بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم معنا في كلام المصنف في قوله: بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ثم قال: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل. ربنا جل وعلا أمر عباده المؤمنين أمر إيجاب على كل مسلم ومسلمة بغير ما آية في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل. قال شيخ الإسلام: وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله الآية. فالله جل وعلا أمرنا بالإيمان بتحقيق أركانه والعمل به ظاهرا وباطنا، وما يتبعه أن يتبع الإيمان من الانقياد والاستسلام لله رب العالمين بفعل الطاعات وترك المحرمات. وأثنى ربنا على من قام به، فدل أن هذا الإيمان العام الشامل وهذا الانقياد والاستسلام له سبحانه يحبه جل جلاله، فثناء الله جل وعلا على من قام به دليل أن الله جل وعلا يحب هذا الإيمان ويحب القيام به، يحب هذا الانقياد والاستسلام، لذا أثنى الله على من قام به. فقال ربنا جل جلاله في أعظم آيات الإيمان، وهذه فائدة من المصنف، أن هذه الآية هي أعظم آيات الإيمان، لأنها تضمنت الإيمان العام الشامل والانقياد والاستسلام لله رب العالمين، ولأن هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها من أركان الإيمان ما ذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. قال: هذه الآية اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. هذه الآية اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، لذا كانت أعظم آيات الإيمان. وقال شيخ الإسلام أيضا: فجمع في هذه الآية بين الإيمان بما أنزله على أنبيائه وبين عبادته وحده لا شريك له. فربنا جل وعلا يأمر عباده في هذه الآية بقوله: قولوا آمنا بالله، وهذا هو قول اللسان، ففيه وجوبه وهو ركن من أركان الإيمان. وما أنزل إلينا، فالركن الأول الإيمان بالله من أركان الإيمان العظام. وما أنزل إلينا وهو القرآن، ففيه الإيمان بالكتب. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ففيه الإيمان بالرسل.
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ثم قال في آخر هذه الآية: ونحن له مسلمون، أي منقادون مستسلمون له وحده سبحانه. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. فقول المصنف: أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل، أمره في قوله قولوا آمنا بالله الآية، وما يتبعه من الانقياد والاستسلام من قوله ونحن له مسلمون. وأثنى على من قام به، فالآية ظاهرة الدلالة في ذلك. لذا قال المصنف: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، الإيمان بالله وبرسله وكتبه. وقوله قولوا آمنا بالله فيه عموم الأمر، لذا قال فأمر عباده، أمر الله جميع عباده بالإيمان حيث قال قولوا آمنا بالله بجميع هذه الأصول العظيمة: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله في قوله تعالى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وبكل رسول أرسله الله من قوله إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. ففيه الإيمان بكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون. أما الإخلاص ففي قوله تعالى ونحن له، فتقديم ما حقه التأخير أفاد الاختصاص، أي له وحده، وهذا هو الإخلاص. وأما قوله الاستسلام والانقياد فمن قوله مسلمون، أي منقادون مستسلمون له وحده لا لغيره. الإمام السعدي رحمه الله تعالى فسر هذه الآية في تفسيره فقال: اعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من آثاره، فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر. وهذا معلوم كما تقدم معنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. قال: وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسما لما في القلب من الإقرار والتصديق، والإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وهذا هو الراجح، وإلا فقد اختلف علماؤنا في ذلك، فمنهم من رأى الإيمان والإسلام شيئا واحدا كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من قال غير ذلك، والصحيح وهو ما عليه الجماهير من أهل الحديث وغيرهم، وما رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب وجمع من أهل العلم ما تقدم ذكره وما ذكره المصنف هاهنا. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا كان الإيمان لأعمال القلوب والإسلام لأعمال الجوارح، وإذا افترقا اجتمعا فتضمن كل واحد منهما الآخر. قال: وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالح. قال: فقوله تعالى قولوا، أي بألسنتكم، لهذا قلنا فيه وجوب القول، وهو قول اللسان، متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب، خلافا للمرجئة الذين لا يرون أن أعمال القلوب من الإيمان. إذن قوله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا بألسنتكم ما صدقت به قلوبكم، فهنا يكون القول قول اللسان، وكذا تصديق القلب هو قول القلب. قال وفي قوله قولوا إشارة إلى أن الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ هي أصل الدين وأساسه. الله أمر عباده بالقول، وهذا القول هو الصدع بالحق وهو التصريح بالإيمان، ففيه الإعلام بالعقيدة والصدع بها. ولهذا في غير ما آية يأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، بالقول الصريح الواضح الجلي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قولوا آمنا بالله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أي لهؤلاء المشركين. وفي قوله آمنا ونحوه مما في صدور الفعل منسوبا إلى جميع الأمة باعتبار الجمع آمنا، إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحدا وعملهم متحدا. انظر إلى هذا الاستنباط العظيم، آمنا باعتبار الفعل المنسوب إلى الجميع، ففيه الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على الحق وما يتضمن ذلك من الألفة والمحبة. قال وفي ضمنه، في ضمن قوله تعالى قولوا آمنا، النهي عن الافتراق، وكما دلت الآية إلى الإشارة بالاعتصام والحث على الائتلاف فتضمنت النهي عن الافتراق، وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. أحسن هذا التفسير. قال وفي قوله قولوا آمنا بالله إلى آخره دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد آمنا بالله، بل على وجوب ذلك، بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة على نفسه بالإيمان. وهذا مبحث، مسألة الاستثناء في الإيمان تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال فقوله آمنا بالله أي أنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها. آمنا بالله، فالله هو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا توحيد الإلهية، وفيه أنه واجب الوجود وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا توحيد الربوبية، وفيه اتصافه جل جلاله بكل صفة كمال، وهذا توحيد الأسماء والصفات. تأمل قول المصنف في أول هذه الآية فقال في أعظم آيات الإيمان، وهو رحمه الله تعالى يبين هذا شيئا فشيئا. قال منزه عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به من شيء منها بوجه من الوجوه، وما أنزل إلينا يشمل القرآن والسنة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي وآمنا بما أنزل إلينا، والذي أنزل إلينا يقول الإمام السعدي يشمل القرآن والسنة، لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة السنة، فدلت الآية أن ما أنزله الله جل وعلا إلينا يشمل الكتاب القرآن والسنة. وهكذا قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال فيدخل فيه الإيمان بما تضمن كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الأمرية الشرعية وأحكام الجزاء وغير ذلك، أي ما تضمنه القرآن والسنة من الأحكام من الأمر والنهي والوعد والوعيد والأخبار والقصص إلى غير ذلك، لأن الله جل وعلا قال وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه في الآية لشرفهم، هذا التنصيص والذكر لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار. فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصل. وهذا معلوم، الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا، وأن نؤمن على وجه الإيمان الإجمالي بما لم يسمى لنا منهم، وأنهم من رسل الله ورسلا لم نقصصهم عليك، وما قصهم الله علينا فنؤمن بهم على وجه التفصيل. قال وقوله لا نفرق بين أحد منهم، أي بل نؤمن بهم كلهم. هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين. فالمسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين ولا يفرقون بينهم، ومن لم يؤمن برسول منهم لم يؤمن بجميع الرسل ولم يكن مؤمنا بل كان كافرا. قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول رسول، فلما كذبوا نوح جعلهم الله جل وعلا مكذبين لجميع الرسل، لذا قال هذه خاصية بخلاف اليهود، ترى أنهم يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا النصارى في نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره، فيفرقون بين الرسل والكتب، بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به، هذا هو التفريق. ينقض تكذيبهم تصديقهم، فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كذبوا محمدا فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به، فيكون كفرا برسوله. وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية، أي آتاهم الله، لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك، بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع، هذه هي عطية الدين، وهذا فيه إشارة لفضل العلم وأهله. فمن أتاه الله العلم والفقه في الدين فقد أعطاه أعظم عطية، فعطية الدين هي العطية الحقيقية لأنها المتصلة بالسعادة الدنيوية، فأهل العلم هم أسعد الناس في الدنيا لاطمئنان قلوبهم وانشراح صدورهم للخير والعمل الصالح، وفي الآخرة لمقاماتهم العلا في جنات النعيم. قال وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ليس لهم من الأمر شيء. قال وفي قوله من ربهم إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته، أتى بلفظ الرب لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا همالا، ونحن له مسلمون أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة، ومن أراد الاستزادة فليستزد من كلام علماء التفسير في هذه الآية التي قال فيها المصنف إنها أعظم آيات الإيمان. والحمد لله رب العالمين.